مشهد دموي آخر في العراق أذهل العالم. ففي الثاني من شباط فبراير عام 2004، بعد 6 أشهر من مقتل باقر الحكيم، تعرضت كربلاء والكاظمية إلى عمليات تفجير ضخمة أسقطت المئات بين قتيل وجريح. استهداف الشيعة في ثاني أكبر عملية ضدهم كان من الصعب توجيه الاتهام إلى الزرقاوي بالوقوف وراءها دون دليل، نظرا لأهميتها وضخامتها. كشفت السلطات الأمريكية عن رسالة قالت إن الزرقاوي كتبها إلى قادة القاعدة تدعو لحرب طائفية في العراق، ضبطتها على قرص مدمج مع أحد أعوان أسامة بن لادن يدعوه فيها إلى موافقته على قتال الشيعة. بعد 8 أيام من تفجير كربلاء والكاظمية، أعلنت السلطات الأمريكية بالعراق مضاعفة المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات عن الزرقاوي، وأصبحت 10 ملايين دولار لإضفاء الصدقية على أن الرسالة كتبها الزرقاوي بنفسه.
أمريكا ساذجة للغاية بأن دفعت بأبي مصعب 10 ملايين دولار. رجل يريد أن يكسر حضارة تسود العالم، وكلفت هذه الحضارة أن تكسر الاتحاد السوفيتي مليارات الدولارات، والحضارة التي يتوقع أن تسود وتحكم العالم أو تكون ندا لأمريكا بعد الاتحاد السوفيتي هو الإسلام، فقط 10 ملايين دولار.
التسجيل الصوتي الذي صدر عن الزرقاوي بعد وقت قصير من ضبط الرسالة يتوافق في مضمونه مع ما جاء في الرسالة التي كشفت عنها السلطات الأمريكية.
وهؤلاء المخدنون مستمرون في حقن الأمة بأفيون الموت البطيء، والعجيب أن هؤلاء عذاب على المسلمين ورحمة للكافرين. فهذا قائلهم يطعن في الشيخ المجاهد أسامة بن لادن ويلمزه ويتهمه أنه صنيعة الأمريكان فيما هو يثني على إمام الكفر والزندقة السستاني، ويطريه ويصفه بأنه عالم من علماء المسلمين. فإلى الله المشتكى.
موقف الزرقاوي من الشيعة أثار تساؤلات كبيرة، فهل يتوافق هذا الموقف مع فكر مدرسته المذهبية التي باتت تسمى السلفية الجهادية، أم أنه يتجاوزه في النظرة إليهم؟
فالمسلم الحق الذي يعرف الحق الصحيح يعلم أن جميع علماء الشيعة كفر مرتدين على آخرهم، فكل مسلم أبو مصعب أو غير مصعب يجب أن تكون كلمته حاسمة في الشيعة، لأنهم يقتلون من علمائنا ومن أهلينا ومن أصحابنا، وما زالت خدعاتهم وما زالت نواقصهم في المجتمع وفي جميع الأزمان مشهورة بالرديئة عليهم.
إن من يتحدث بهذه الطريقة في إثارة الحساسيات بين السنة والشيعة، سواء كانوا من الشيعة أو من السنة، هؤلاء متخلفون، وهؤلاء هم أعوان الاستكبار الأمريكي وكل حلفائه، لأنهم يشجعون كل خططه في تحويل العالم الإسلامي إلى عالم تأكله الفتن المذهبية.
الموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق بين المقاومة المسلحة بالجهاد والاحتجاجات السلمية كان نقطة الخلاف الرئيسة بين الطائفتين السنية والشيعية التي اتكأ عليها الزرقاوي.
إننا أعتقد أن مسألة الجهاد ليست لافتة تعلق على هذا الموقع أو ذاك الموقع. الجهاد يمثل حكما شرعيا يختزن في داخله البرنامج والخطة والقيادة والظروف الموضوعية المحيطة بالبلد في الداخل والخارج بما فيها الظروف السياسية.
المرجعية الدينية الشيعية تاريخيا هو هذا موقفها اللا موقف السكوت المطبق. لو عدنا إلى ثورة العشرين اللي كان الشيرازي هو المرجع الأعلى وكانت الناس تنادي بالجهاد والخروج على المحتل الإنجليزي، لكن هو لا يقبل بإعطاء رأي في هذا الموضوع.
أمة الإسلام أدرك الجهاد في العراق قبل أن تتكالب الكثرة الكافرة على المجاهدين، فوالذي نفسي بيده إذا خبت جدوة الجهاد وضعف نفسه وسكرت ديوب الجهاد في العراق فلن تقوم للأمة قائمة إلا أن يشاء الله.
الزرقاوي ومعظم جماعات العنف الإسلامية في العالم ينتمون إلى ما اصطلح على تسميته بالسلفية الجهادية التي ولدت منتصف القرن الماضي.
إن الظروف التي عاشتها الأمة في نصف القرن الثاني بشكل عام من القرن العشرين وفي الربع الأخير من القرن العشرين حدثت قفزات وهزات جعلت من السلفية الأخيرة أن تأخذ سبيلاً انفعاليا غير عادي، قادتها أمام أحداث جسام حقا، ويجب أن نقر أن هذه الأحداث هي التي بلورت السلفية الجهادية الأخيرة.
ذهب كثير من الشباب ومنهم أبو مصعب الزرقاوي وإن كان في مرحلة لاحقة إلى الجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. من هنا ظهر ما يسمى بالسلفية الجهادية، ثم بدأت السلفية تأخذ يعني بعدا أكثر شمولية في مسائل عدة.
في الأول من شباط فبراير عام 2004 أقام حزبات طلباني والبرزاني في مقرهما الرئيسيين بشمال العراق حفل استقبال بمناسبة قدوم العيد. بعد لحظات قليلة انقلب المشهد رأسا على عقب بعد تفجير استشهاديين نفسيهما بين حشود المهنئين، مما أدى إلى مقتل 56 شخصا وجرح المئات. هذه العملية المرعبة التي أعلن الزرقاوي مسؤوليته عنها تبين أن موقفه المتشدد لم يقتصر على الشيعة وحدهم، بل شمل أكرادا مع أنهم مسلمون سنة لكنهم من وجهة نظره عملاء.
أسأل العميل الصهي أمريكي جلال الطالباني عن فرقة الاغتيالات التابعة للموساد التي تسكن في شارع العدنانية في وسط كركوك.
ما قام ويقوم به الزرقاوي من عمليات عسكرية في العراق دون أن يترك أثرا يوصل إليه فيه دلالة على حنكة عسكرية اكتسبها في أفغانستان كانت عونا له أيضا قبل 4 سنوات حين حوصر ومجموعته في هيرات أثناء الهجوم البري على أفغانستان.
بسرعة قصوى توجه إلى ملك الملوك إلى رب العالمين، توضأ فكان هناك مسجد صغير وأصبح يصلي ويبكي بكاء شديد يناجي ربه. فصلى أظنه ركعتان وخرج، فاختار بعض الأخوة حتى يفكوا أسر أخوانه، وبالفعل قدر الله عز وجل أنهم فكوا أسر أخوانه.
بعد نجاح الزرقاوي بفك الحصار الذي ضرب عليه في هيرات قاد مجموعته إلى قندهار بالسيارات.
القافلة كانت كبيرة جدا لأنها كانت يعني كان هناك من الأفغان ليس كلهم عرب، يعني إذا بدأ قدر السيارات كانت ما يقارب 300 أو 400 سيارة، وكان بقدر الله عز وجل الله عز وجل يحمي هذه القافلة. الطائرات فوقنا كلها.
أصيب الزرقاوي في المعارك التي شارك بها في قندهار، لكنه لم يفقد ساقه في تلك المعارك خلاف ما يتم تداوله على نطاق واسع.
كان المخالفين يحاولون أن يدخلوا قندهار والشباب يتصدون لهم، فدخلنا المضافة فكان باستقبالنا أبو مصعب، فأتفاجأ من الأخوة أنه أبو مصعب الزرقاوي يصيب. كان في جالس في بيت وأصيب في صاروخ وكسرت أضلاعه.
توجه الزرقاوي ومجموعته من قندهار إلى جبال تورابورا، وتمكن من الخروج بسلام من القصف والحصار الذي ضرب عليها.
بانسحابه من تورابورا هو ومجموعته دون أن يصيب أذن أحدا منهم، هذا دليل على حنكته العسكرية. ومن قال عن أبو مصعب لا يفقه في السياسة شيء فهو مخطئ تماما. ليس هو رجل كما قيل عنه أنه يعني شبح أو جاء من الفضاء، هو رجل مؤيد من الله عز وجل، لأنه وضع يده على الجرح.
غادر الزرقاوي أفغانستان قبل توقف المعارك بها، ونقل مجموعته إلى باكستان ليبدأ مرحلة جديدة.
وإذ نتفاجأ يقول الآن يجب علينا أن نخرج من أفغانستان. فطبعا بعد كلام تكلمه وهو يبكي وأصبحت الأخوة تبكي، لأنهم خرجوا بدهم يخرجوا من أرض الجهاد.
كانت باكستان محطة مرور مؤقتة للزرقاوي ومجموعته، انطلق منها إلى إيران.
وصلنا الحدود الإيرانية صحيح، فكانت الحدود عبارة عن شارع بين باكستان وإيران، تقطع الشارع تكون في الأراضي الإيرانية. في منطقة من المناطق كان في استقبالنا بعض الأخوة الإيرانية السنة، فأخذونا في سيارتهم إلى بيت كبير وجلسنا فيه، ومن ثم رتبوا الأخوة للخروج إلى طهران.
في طهران أسس الزرقاوي قواعد ارتكازية، نصب خالد العروري أبو القسام أميرا عليها، واتخذ من مزرعة تعود للقائد الأفغاني حكمتيار مقرا لشبكته. بعد استكمال وصول كامل أفراد مجموعته إلى طهران، عقد الزرقاوي مجلس شورى تقررت فيه خطة العمل المستقبلية.
التقيت في أبو مصعب الزرقاوي في طهران مع نهاية العدوان الأمريكي أو الحرب الصليبية الأمريكية على أفغانستان. إيش قال لي؟ قال لي الآن تذهب إلى الأوتيل، هناك أخ يرتب، سألني على الباسبور معك جوازك، قلت له معك. فذهبنا إلى الأوتيل فأعطينا جوازات للأخ يرتب لنا الفيز، وهيك بنفس الليل اللي كنا نسافر فيها قبضوا علينا المخابرات الإيرانية وودونا إلى السجون. فجلسنا في السجون تقريبا ما يقارب 3 شهور أو 4 شهور.
في تلك الأثناء كان الزرقاوي يخطط بسرية مطلقة لنقل أفراد مجموعته من طهران إلى العراق.
فلما استقبلنا أبو مصعب في البيت، عبد الهادي رحمة الله عليه بذكر لأبو مصعب بقول والله يا شيخ ما كنت أعرف وين بدي أروح، لو سألوني وين بدك تروح ما كنت أعرف وين بدي أروح. فإيش قال أبو مصعب؟ الله يغفر لك، هي العراق.
لكن لما لم يعد الزرقاوي ومن معه إلى بلادهم عوضا عن التنقل متشردا بين البلدان؟
ضاق به العيش هنا في هذه البلاد، فأراد أن ينصر الدين من مكان فيه شوكة للمسلمين والمسلمين. وكانت في تلك الأيام هناك يعني بيئة يعني تعد صالحة بالقياس مع بقية البلدان العربية الإسلامية.
في أحد المرات وإحنا جالسين سألني فؤاد، أنت لما حبسوك في المخابرات حققوا معك لمدة أسبوع، هل أساءوا لك جسديا؟ قلت له شو اللي صار معي؟ أم هو اتنفس هيك أطلع زفرة عميقة جدا وحكى شو صار معه خلال 8 شهور ونصف من الحبس الانفرادي في دائرة المخابرات. بعدها أدركت أنه إذا تسنى للزرقاوي الخروج من السجن ومن الأردن لن يعود إلى العيش في الأردن مطلقا.
لجأ الزرقاوي وبقية أفراد شبكته إلى كردستان العراق التي لم تكن خاضعة للحكم المركزي في بغداد منذ فرض الحظر الجوي عليها بعد حرب الخليج الأولى، وهناك اتفق مع العراقي الكردي وريا صالح الملقب بأبي عبد الله الشافعي من قادة تنظيم أنصار الإسلام على تدريب أتباعه وتسليحهم إلى أن يستكمل بناء قواعده الخاصة به. أسس الزرقاوي في كردستان العراق لاحقا قاعدتين، الأولى في درجش خان ونصب رائد خريسات أميرا عليها، أما الثانية في سرقات ونصب عبد الهادي دجلس أميرا عليها ومنسقا للعلاقة بين جماعته وتنظيم أنصار الإسلام الكردية. أما الزرقاوي فقد اتخذ من بغداد مقرا له ليستكمل تأسيس شبكته في العراق متواريا عن أنظار السلطات الرسمية بسبب دخوله العراق بطريقة غير قانونية.
أبو مصعب رأى في العراق ساحة جهاد، وساحة جهاد كانت تتوق نفسه لملاقات الأمريكان بعد ما انتهت حرب أفغانستان، والله عز وجل رزقه أن يكون من أحد الذين قادوا الجهاد في العراق.
في 6 أغسطس عام 2001 اغتيل في العاصمة الأردنية إسرائيلي، تبنى مسؤولية العملية حينها تنظيم مجهول أطلق على نفسه اسم شرفاء الأردن في بيان حمل رقم 1. في 28 من شهر تشرين 1 أكتوبر عام 2002 جرى في عمان اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي، تبنى مسؤولية العملية أيضا تنظيم شرفاء الأردن في بيان حمل رقم 2. لكن الأردن اتهم الزرقاوي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم بها الربط بين الزرقاوي وتنظيم أنصار الإسلام الكردي في شمال العراق من خلال تصريحات لرئيس الحكومة الأردنية حينذاك علي أبو الراغب.
لا يوجد أي دليل يربط المتهمين بأي جهة داخلية أو خارجية بما في ذلك أبو مصعب الزرقاوي، لا يوجد إطلاقا أي دليل على مؤامرة أو على صلات مع الزرقاوي. لا أقول لا يوجد أي دليل قانوني يربطهم بأي جهة كانت.
الجماعة اللي اعتقلوا اللي اتهموا في القضية أحدهم ليبي وأحدهم فلسطيني وأحدهم أردني، هذول الجماعة اتهموا أنه كانوا على اتصال مع الزرقاوي من خلال اتصالات هاتفية، وقالوا أيضا أنه الزرقاوي جاب لهم مسدس مع كاتم صوت زائد فلوس، واتهم المتهم الثاني فيهم الليبي أنه الزرقاوي التقى مع زوجته في بيته. لكن من خلال مجريات المحكمة تبين أنه كل الأدلة هاي قدمتها الأف بي آي الأمريكية، مع أنه الجريمة وقعت على أرض أردنية ولا يحق لأي جهة تحقيقية أن تبحث في الموضوع إلا الجهة الأردنية.
نحن نعتبر أن هذا في مساس جوهري وأساسي بسيادة الوطن وهيبة كافة سلطاته، ولا الواقع هذا دور غير منكر لأنه أبرز أمام المحكمة من ضمن بيانات النيابة وبتقارير ومواد قدمت للمحكمة ختمت ووسمت بخاتم وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية. هذه تبين أنه الواقع هذه الوكالة كأنها حلت محل الجهات الأردنية.
اهتمام الإدارة الأمريكية بقضية اغتيال فولي والسعي لتأكيد ربطها بالزرقاوي تزامن مع سعي واشنطن إلى تحشيد دول العالم والرأي العام العالمي استعداداً لاجتياح العراق بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل ودعمه للإرهاب العالمي. تهمة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل أسندت لمفتشي الأمم المتحدة، لكنهم لم يؤكدوا امتلاكه لها، مما أسهم على ما يبدو في إغلاق هذا الملف. فواصلت واشنطن التركيز على علاقة العراق بالقاعدة من خلال الزرقاوي، وكانت هذه المرة الأولى التي يصبح فيها الزرقاوي المتهم الأول بالإرهاب أمريكيا.
حين سمعنا كولين باول في مجلس الأمن يربط الزرقاوي بالعمليات الإرهابية صار في نوع من الشك، لماذا الإصرار على ربط هذه العملية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي بالزرقاوي، لأنه تم فيما بعد البناء عليها لربط الزرقاوي كصلة وصل ما بين نظام صدام حسين والإرهاب الدولي وفق ما يوصف.
النظام العراقي لم يثبت ولا حتى ما قبل الحرب أنه له علاقة بمنظمات إرهابية أو كما يزعمون أنها إرهابية، بل العكس حقيقة. الشيخ أسامة بن لادن كانوا يريدون أن يحاربوا العراق في 91، كانوا يريدون أن يقوموا هم بالحرب وإخراج العراق من الكويت. فليس من السهل اللقاء ما بين فكرين متباعدين جدا.
تفكير حزب البعث يختلف كليا عن تفكير جماعة القاعدة، ولا يمكن أن يلتقيان. ومن الصعب على شخص كأبي مصعب أن يكون همزة وصل بين القاعدة وبين نظام صدام حسين، ولا يلتقيان حتى لو كانت الأمور أسوأ مما هي عليه الآن.
الزرقاوي في رسالته الصوتية التي وجهها للأمة الإسلامية في 6 نيسان/أبريل عام 2004 يعتبر فيها نظام حكم صدام حسين نظاما كافرا.
لقد حاولوا من قبل أن يغطوا حقيقة المعركة وأن يشوشوا على راية الجهاد الصافية، فأوهموا العالم أن الذي يقاومهم هم فلول النظام البائد وعناصر البعث الكافر، حتى لا تتفاعل الأمة مع المعركة ولا تنهد للملحمة. وهذا كذب وتزوير، لقد ذهب صدام غير مأسوف عليه، فقد كان طاغية وعدوا لله ولرسوله، ذهب بيد أسياده الأمريكان.
فجر 20 آذار/مارس 2003 بدأ الهجوم الأمريكي على العراق. كان هاجس الموت من استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل العراقيين أكبر من هاجس الموت من القصف الأمريكي العنيف. لكن بعد 3 أسابيع دخلت القوات الأمريكية بغداد وسقط نظام الحكم فيها.
لو كان هنالك أي وجود لأسلحة دمار شامل وأسلحة كيماوية لكان النظام العراقي قد استخدمها كآخر طلقة، لأن الإنسان حين يدرك أنه انتهى لا يهمه بعدها ماذا يحصل. لكن كون الحرب انتهت وسقطت بغداد في 9/4/2003 ولم يستخدم أي سلاح كيماوي، تأكدنا جميعا أنه لا وجود لأسلحة كيماوية.
في الأسبوع الأول من الحرب هاجمت القوات الأمريكية قواعد أنصار الإسلام في شمال العراق وقواعد الزرقاوي بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل عبد الهادي دجلاس.
الأخ الحبيب الغالي الشهيد الحي أبو عبيدة عبد الهادي دجلاس، فوالله ما رزئت بمصيبة بعد أن هداني الله لمثل فقد هذا الأخ. هذا الأخ الذي كنت أستصغر نفسي أمامه لفرط شجاعته وإقدامه وصبره وحسن خلقه، فعلى مثل عبد الهادي فلتبكي العيون، فعلى مثل عبد الهادي فلتبكي العيون. فيوم أن اضطر المجاهدون إلى أن يفلوا مواقعهم نتيجة القصف الشديد والمتواصل أبى أن يرجع وتبايع على الموت هو وثلة من إخوانه.
بعد مقتل عبد الهادي دجلاس وأسر خالد العروري في إيران أصبح لدى الزرقاوي قائد جديد ذو أهمية كبيرة، هو طبيب الأسنان السوري سليمان خالد درويش المعروف بلقب أبو الغادية. كلف الزرقاوي أبو الغادية بتدريب أتباعه على صناعة المتفجرات وتنسيق عملياته في الأردن. في شهر نيسان أبريل عام 2004 أعلن الأردن إحباط مخطط أعده الزرقاوي. قوى الأمن داهمت مخابئ مجموعته وفي المقدمة منهم قائدها عزم الجيوسي الذي كان يتخذ من منزل بمدينة إربد شمال الأردن مخبأ له.
في هرات بدأت في التدريب لحساب أبو مصعب دورات متفجرات وسموم على مستوى عالي، ثم بايعت أبو مصعب الزرقاوي على السمع والطاعة وبدون مناقش أمشي معه. بعد هيك سقطت أفغانستان والتقيت في أبو مصعب الزرقاوي مرة ثانية في العراق. بعد رجوعي من أفغانستان إلى العراق التقيت مع أبو مصعب الزرقاوي، كان مع موفق عدوان أردني الجنسية كنت أعرفه سابقا في أفغانستان، وهناك كلفني أبو مصعب بالنزول إلى الأردن، أنا موفق عدوان لتأسيس عمل عسكري على الساحل الأردني.
الاعترافات التي أدلى بها قائد المجموعة بيّنت المدى الذي وصل إليه الزرقاوي في تخطيط وتنفيذ عملياته العسكرية، حيث ضبطت بمدينة إربد القريبة من الحدود السورية مخابئ الأسلحة والمواد اللازمة لتصنيع العبوات المتفجرة التي كانت ستستخدم بتنفيذ العملية. الرواية الرسمية قالت إن تلك العملية كان مخططا لها أن تكون هجوما كيماويا على مقر المخابرات العامة والسفارة الأمريكية ورئاسة الوزراء، الأمر الذي كان سيؤدي إلى مقتل وإصابة قرابة 70,000 شخص.
ظل يتردد علي عزمي كل أسبوع على الكراج، وذكر لي أنه بده يقوم بعمل في الأردن، وكان العمل هذا لضرب الأردن والهاشميين وحرب على الصليبيين والكفار، وذكر لي أنه هذا أول هجوم انتحاري كيماوي.
كان مخطط الهجوم على دائرة المخابرات أعد بدقة، تدخل في البداية سيارة يحمل ركابها رشاشات وقذائف صاروخية لقتل الحراس على البوابة الرئيسة، ثم تقتحم سيارة شحن كبيرة مزودة بصدام قادر على إزالة أي حاجز من طريقها، إلى أن تصل إلى المبنى الرئيس للدائرة وتنفجر فيه بحيث تقضي على كامل الحراسات. تدخل بعدها 3 شاحنات مفخخة الواحدة تلو الأخرى لتفجير بقية المباني بحيث يتم تدمير كامل مباني الدائرة.
جرى وفق المصادر الرسمية بعد أن رفض
قوى الأمن الأردنية داهمت مخابئ بقية أفراد المجموعة في العاصمة عمان، اعتقلت عددا منهم وطاردت آخرين وحصرتهم في منزل شرق العاصمة، فقتلت بعد حصار استمر ساعات عدة 4 منهم قالت إنهم رفضوا الاستسلام، واعتقلت البقية واستكملت مطاردة آخرين في الشوارع الرئيسة في قلب العاصمة، كان بينهم سوريون.
أنا أنس الشيخ أمين، سوري الجنسية، عمري 18 سنة، مولود بحلب. بعد ما أنهيت الابتدائي رحت مع أبوي على أفغانستان، رحت على معسكر خلدن، أخذت دورات عسكرية، رجعت على السعودية، بعدين رحت على تركيا عملت الإقامة، وكلفني يحيى أنه أروح على عمان.
الزرقاوي الذي قرر في وقت مبكر ساحة عمله الرئيسية اختار معظم أعضاء شبكته بعيدا عن المعايير التي اعتمدها بن لادن.
كانت معظم مجموعات بن لادن وظواهري من الجزيرة العربية ومن السعودية، بينما الزرقاوي بحكم وجود أبو الغادية الذي أصبح الآن الساعد الأيمن له وهو طبيب أسنان سوري، استطاع أن يستقطب له معظم السوريين ممن كانوا ينتمون في السابق إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا بعد أن تم قصفهم في حماس 82 ومغادرتهم إلى أوروبا وأمريكا. هؤلاء المجموعات يبدو بحكم ما أيضا تعرضوا له في الداخل وبالخارج ازدادوا تشددا، وأصبحت هذه المجموعة هي الممول الرئيسي بالرجال والمال لأبو مصعب الزرقاوي.
فإن المحكمة تقرر بالإجماع ميري.
قبل الإعلان عن إحباط تلك العملية بأيام، أي في 6 نيسان/أبريل عام 2004، كانت محكمة أمن الدولة في الأردن أصدرت أحكامها بحق المتهمين باغتيال لورانس فولي بمن فيهم الزرقاوي
والمجرم الثامن أحمد فضيل نزال الخلايلة، الحكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقا عملا.
جاءت كل هذه القضية في إطار ما يسمى عدم المساس بالمصالح الأمريكية واليهودية في الأردن، وطبيعة هذه القضية أنها ليست أكثر من واقعة قتل جنائي لشخص مقيم في الأردن، لا يعرف من هو، من هو القاتل له. وحقيقة التحقيق جرى تحت ذهنية أنه لابد من إثبات من هو القاتل. وحقيقة إذا استبعدنا التوابل اللي وضعت حول هذه القضية نجد أنها عبارة عن سيناريو مرتب.
تنظيم شرفاء الأردن الذي كان تبنى المسؤولية عن اغتيال فولي في حينه أصدر بيانه الثالث يجدد فيه مسؤوليته عن العملية، وأرفق مع البيان مظروفين فيه طلقتان للمسدس الذي استخدم في عملية الاغتيال، نافيا أن يكون للمحكوم عليهم علاقة بهذه القضية. شهد شهر آب أغسطس عام 2003 أكبر وأول انفجارين هزا العاصمة العراقية بغداد، حيث تعرض مقر الأمم المتحدة لهجوم بسيارة مفخخة قادها استشهادي أدت لمقتل وإصابة العشرات، وفي المقدمة منهم سيرجيو ديميليو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وتعرضت السفارة الأردنية في بغداد لعملية تفجيرية مماثلة، أصابع الاتهام أشارت إلى وقوف الزرقاوي وراء هاتين العمليتين، إلا أن الزرقاوي تبنى المسؤولية عن التفجير الأول دون الثاني وعن عمليات أخرى.
هو يريد أن يقاتل أمريكا لوحدهم دون سواهم، وبالتالي كل عملياته ضد الأمم المتحدة، ضد القوات الأوروبية المختلفة المتواجدة في العراق، كان الهدف منها أن يخرج الجميع من العراق لكي يبقى الأمريكيون وحدهم ويستطيع التعامل معهم.
فقد أكرمنا الله فقطفنا رؤوسهم ومزقنا أجسادهم في مواطن عديدة، فالأمم المتحدة في بغداد وقوات التحالف في كربلاء والطليان في الناصرية والقوات الأمريكية على جسر الخالدية والمخابرات الأمريكية في فندق الشاهين والقصر الجمهوري في بغداد والCIA في فندق الرشيد وأخيرا وليس آخرا الموساد الإسرائيلي في فندق جبل لبنان.
تلك العمليات الكبيرة التي قام بها الزرقاوي وكانت باكورة نشاطه العسكري في العراق يبدو أنه أعد لها منذ أمد بعيد.
كان لا يرى أن يخوض المعركة مع الأمريكان أو تكون المعركة مع الأمريكان أو القتال ضد الأمريكان في العراق في وقت الحرب، ليست عنده القدرة بأن صواريخ أن تضرب البي 52 أو راجمات الصواريخ في البحر أو عابرات صواريخ عابرات القارات أو لا يملك هذا تلك القدرة، إلى فكان ينتظر إلى أن تهدأ الأمور ويصبح الاحتلال واقعا.
في 23 من شباط فبراير عام 2004 أعلنت الإدارة الأمريكية عن قتل ما وصفته بالساعد الأيمن للزرقاوي في العراق نضال عربيات، لتظهر أنها تحرز تقدما في سعيها للوصول إلى الزرقاوي المتهم بالوقوف وراء كل العنف الذي يعصف بالعراق. نضال عربيات كان قد غادر قبل 4 سنوات مدينة السلط الواقعة في وسط الأردن التي التحق الكثير من أبنائها بالمجاهدين في أفغانستان والعراق.
وأنا عارف ابني أنه خرج للجهاد وعارف قيمة الجهاد ليرفع راية الإسلام، لأنه الإسلام مظلوم بهذا الزمان، الكل بحارب الإسلام، والجهاد إشي عظيم عارف قيمته، فانبسطت الله يتقبله. وهاي يعني قصة ولدي نضال من ساعة ما خروجه لغاية استشهاده، هذا اللي بعلمه عنه. أما بالنسبة ما بتتهمه أمريكا أنه مساعد للزرقاوي أو لابن لادن، ما أعتقدش ذلك، لأنه يعني أنا من معرفتي بابني بحبه الجهاد، خرج في سبيل الجهاد، بده جندي مجنود الله، لا برتبط لا مع الزرقاوي ولا مع أسامة بن لادن ولا مع غيره، ذهب للجهاد لأنه عرف قيمة الجهاد واللي بدافع عن الدين. الله يتقبله.
إذا استشهد، وأبشر الناس الآن، إذا استشهد في السلط عندنا شهيد، يعني تأكد تماما أنه يؤثر في عائلته بالكامل، أقلها أكثر من النصف، الأم والأب والأخ والأخت، وبدون قسم أن كثيرا من الإخوة ومن الآباء ومن الأمهات عرفوا الدين وأحبوا الدين والتزموا بالدين، هذا يعفي لحيته وهذه تلبس الخمار وهذا يعفي لحته ويجاهد في سبيل الله لمقتل أخيه في سبيل الله لمقتل أخيه. فقدمت هذه البلدة السلط حتى أنها باتت تسمى مدينة الشهداء. قدمت في بضع سنين في سنوات الأخيرة في 3 سنوات فقط في العراق 14 شهيدا 14. هؤلاء 14 أليس لهم أهل؟ أليس لهم إخوة؟ أليس لهم أصدقاء؟ أليس لهم أصحاب؟ وهذا الدين موجود في كل قلب مسلم في قلب كل مسلم. وهناك تدفق هناك البذرة. فلحظة استشهاد فلان يا يحيى قتل فلان يحيى بعده 10 أقل يحيى 1 بعده. وهذا الذي نسميه لا تزال والصيرورة والتجدد في هذا الدين.
لم يتوقف أمر اتهام الزرقاوي بالوقوف وراء ما يحدث في العراق بل تعداه إلى أوروبا حين اتهمته واشنطن بالوقوف وراء تفجيرات اسطنبول التي استهدفت مصالح بريطانية في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2003 في محاولة لتضخيم خصمها. في 25 من نيسان أبريل عام 2004 وقع هجوم بحري على ميناء البصرة كان الأول من نوعه في العراق مستهدفا منشآت تصدير النفط فيها. قال الزرقاوي في بيانه الذي تبنى المسؤولية عنه إنه جاء تأسيا بما فعله أخوانهم ليوثوا القاعدة بالمدمرة كول. هذه الجملة تحمل في ثناياها الإعلان رسميا عن ولادة شبكته التوحيد والجهاد التي بدأ في إنشائها حين أسس معسكره الخاص في هيرات. وقد حمل هذا البيان الرقم 1 وذيل بتوقيع أبي مصعب الزرقاوي أمير جماعة التوحيد والجهاد مما يؤكد بشكل قاطع أنه لم يعد هناك أي صلة للزرقاوي بتنظيم القاعدة. جماعة التوحيد والجهاد أصدرت شريطا مصورا عن منفذ عملية البصرة نشرته عبر شبكة الإنترنت، الهدف من ذلك إضفاء الصدقية على بياناتها وزرع الرعب النفسي من خلال التركيز على ظاهرة الاستشهاديين كسلاح فعال.
هذا الرجل أحد أعضاء مجموعة الزرقاوي الذي يظهر في هذه الصورة قام بتنفيذ عملية تفجير ميناء البصرة من خلال زورق مفخخ، ونلاحظ أنه يضحك وهو يعلم أنه في اليوم التالي سيموت وسيستشهد. هؤلاء الشباب أعضاء مجموعات الزرقاوي يضحكون وهم يعلمون أنهم ذاهبون إلى الموت غدا، مما يعني أنهم يحبون الموت كما يحب خصومهم الحياة. وهذا هو سر قوة الزرقاوي، أنه يمتلك المئات بل الألوف من الشباب المتطوعين الذين ينتظرون دورهم ليقوموا بتنفيذ عمليات استشهادية، مما يعني أن خصمهم مهما كان قويا ومهما يكن يملك من أسلحة متقدمة وتكنولوجية إلا أنه يملك سلاح فعال أكثر قوة، لأن هذا السلاح من يريد أن يموت لا يوجد سلاح في العالم يستطيع أن يوقف هذا السلاح.
إعلان الزرقاوي عن تأسيس شبكته الخاصة تنبئ بتنافسه مع بن لادن في إيقاع الضربات الأكثر إلاما في خصمهما المشترك ليثبت كل منهما أنه الأجدر في أن يقدم له الجميع الولاء والطاعة ليكون رمزا لكل جماعات العنف الإسلامية في العالم.
من السذاجة أن يكون رجل بموقع أبي مصعب وأمريكا تحضر لاحتلال العراق وهو لا يحضر لقتال الأمريكان في العراق، عمل على التحضير فترة طويلة لأن تكون العراق ساحة جهاد.
لقد جاءت أمريكا بأساطيلها ومفاصيلها وحلت بالعقر من الديار، وهي تطمع أولا بثروات هذه الأرض المعطاء وكنوزها وخيراتها التي سال لها لعاب مصاصي الدماء من الرأسماليين الكبار. ثانيا جاءت أمريكا وقد أرعبها المد الإسلامي المتصاعد، فجاءت لتغير ثوابت الأمة وتبدل المناهج. ثالثا قدمت جحوف التتار المعاصرين وهي تحمل إرثا من الحقد الدفين الذي تغذيه النبوءات التوراتية. فالعراق في النبوءات التوراتية التي يؤمن بها الأصوليون الإنجيليون الذين يحكمون في واشنطن ولندن هي بلد الشر والمدينة الزانية والعدو الأول لبني إسرائيل.
ومن خلال التسجيلات الصوتية التي استمعنا إليها يدرك الزرقاوي أن هذه الحرب هي معركة استراتيجية ومصيرية بالنسبة لأمريكا وبريطانيا، وهو يعتقد ذات الشيء، وبالتالي أعد العدة بشكل صحيح لكي يستطيع أن يعيد إلى الذكرى الأمريكية فيتنام مجددا.
في هذه السيارة مجموعة من رجال زرقاوي يتابعون بالكاميرا سيارة تتقدمهم، يقودها استشهادي إلى هدفها. لحظات من الصمت. هذا الانفجار الهائل وقع عند بوابة المنطقة الخضراء، حيث مقر قيادة القوات الأمريكية ومجلس الحكم الانتقالي. المستهدف هذه المرة رئيس مجلس الحكم الانتقالي عبد الزهرة، المعروف باسم عز الدين سليم. الهدف من العملية الحيلولة دون تنفيذ أمريكا لأهدافها من خلال إيجاد واجهة عراقية محلية لإدارة البلاد.
أما أن تعلاوي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطية، لقد نجوت من حيث لا تدري مرارا من فخاخ محكمة أرصدناها لك، ولكننا نعدك أننا سنكمل معك الشوط إلى نهايته، ولن نكل أو نمل حتى نسقيك من الكأس التي سقينا منها عز الدين سليم.
أمريكا قررت بعدها رفع قيمة الجائزة المخصصة للزرقاوي إلى 25 مليون دولار. أصبح البحث عن الزرقاوي أولوية للقوات الأمريكية، فركزت على الفلوجة اعتقادا منها بوجود الزرقاوي ومجموعته فيها. المعارك الدامية التي تواصلت حولها 3 أسابيع لم تحسم لصالح القوات الأمريكية، ولا تزال تشكل الفلوجة بؤرة صدام دائمة. خلال الحرب الاستخباراتية المتبادلة التي رافقت المعارك العسكرية حول الفلوجة، أعلن الزرقاوي اعتقال مصري قال إنه كان يتجسس لصالح الأمريكيين. طبق عليه حكم الشرع وفق معتقداته، وبث اعترافاته في شريط مصور وزعه القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد عبر شبكة الإنترنت.
اسمي محمد فوز عبد العال متولي من جمهورية مصر العربية التقهلية السنبلوية شارع أحمد زكي. كنت أعمل جاسوس ويا الأمريكان داخل العراق، أعطونا أقراص أدبها على المجاهدين العراقيين وعلى المواطنين العراقيين، والعدد من الأقراص 45 قرص، وكانوا يعطونا على القرص 150 دولار، وكنت أخذ النساء أوديها للمطار للأمريكان يفعلون بهم وأجلهم، ويجي الطيران مكان الأقراص أدبها على المجاهدين وعلى المواطنين تقصف المكان.
وها نحن اليوم نقيم حد الله على هذا المجرم، ذبحه وقد هعل أمام الأرض.
إن أعداء الله يدركون أن هذه الحرب نقطة تحول في أحوال العالم، وأنها مطرح طريق بين سيطرة مطلقة للغرب الكافر وحضارته وأنموذج حياته، وبين البعث الإسلامي القادم بإذن الله.
واصل الزرقاوي استهداف القوات الأمريكية في العراق، ففي 6 سبتمبر هاجم قافلة أمريكية في منطقة الصقلاوية، فقتل 7 جنود أمريكيين و3 عسكريين عراقيين. الذكرى 3 لهجمات 11 من سبتمبر جعلها الزرقاوي يوما دمويا في العراق، حيث أطلق 400 صاروخ على 50 موقعا. المنطقة الخضراء كان لها الحصة الأكبر. هجومهم في شارع حيفا كان الأعنف. السيارات المفخخة التي قادها استشهاديون ضربت 9 مواقع تابعة للشرطة والقوات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق. في تلك الذكرى سقط المئات من القتلى والجرحى، ليؤكد الزرقاوي أنه اللاعب الأبرز في العراق. بررت واشنطن عدوانها على العراق بمحاربة الإرهاب من خلال بناء نموذج ديمقراطي في العراق، نجاحه سيحدث تغييرا في الأنظمة غير الديمقراطية في المنطقة، وبالتالي إزالة مسببات تفريخ الإرهاب. في المقابل وفر احتلال العراق فرصة للباحثين عن ساحة لمنازلة الأمريكيين على مدى العالم، فتوافدوا لمنع قيام دولة عراقية وفقا للتصور الأمريكي. التجربة الأفغانية تجري محاولات لإعادة إنتاجها في العراق عبر استقطاب المجاهدين وتدريبهم لإعادتهم إلى بلدانهم بانتظار نجاح مشروع الزرقاوي الذي يقوم على إنشاء إمارة إسلامية في العراق ترسل إشعاعاتها إلى الدول المجاورة. المستقبل المنظور سيظهر أي المشروعين سينجح.